بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حديث عامر المزني رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هلال بن عامر المزني رضي الله هلال بن عامر المزني قال رأيت رسول عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى وهو على بغلة وعليه برد أحمر. قال: وجاء رجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث مدلوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بمنى، وله بمنى العام الذي حج فيه حجة الوداع عدة خطب، فخطب بمنى يوم النحر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب يوم الرؤوس الذي هو يوم النفر الأول، يبقى من الأضاحي رؤوسها أو كذا يسمى يوم الرؤوس. خطب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان تعليمهم لمن أراد يرحل، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم القر. يوم القر هو يوم الحادي عشر، لأن الحجيج كلهم قارون، ما أحد نفر منهم. فهذه ثلاث خطب بمنى: خطبة يوم النحر التي نقلها أبو بكر وغيره، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى آخره، وخطبة يوم القر بعد يوم النحر الحادي عشر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الحجيج، وهكذا خطبة يوم النفر الأول الذي الثاني عشر، سمى النفر الأول، تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في اليوم الثاني عشر. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على بغلة، وجاء أنه في بعض الخطب خطب على بعير، وأهل العلم يجمعون بين مثل هذه الأحاديث وأحاديث الرفق بالحيوانات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في هذه البهائم، كلها صالحة واركبوها صالحة. قالوا: لا يتضرر البعير من الوقوف عليه، وكذا البغلة ما في ضرر عليها من ركوب ما لا يشق عليها، لكن إن كان الحمل عليها ثقيلا فوق ما تقدر عليه، أما الشخص الواحد سهل الحمل ثقيلا عليها، فإنه لا ينبغي أن تبقى واقفة والحمل عليها من باب الرفق بها. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما كنا نسبح حتى نحل رحالنا، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبح سبحة الضحى، أي نركع ركعتي الضحى، يحلون الرحال ويتركونها ترعى ويصلون الضحى إذا نزلوا منزلا، إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل رحالنا. تدلوا بهذا على الرفق بالحيوانات، حيوان جمال البغال الحمير تستريح تأخذ راحتها، أما أن يبقى الحمل عليها مثقلا لها، وأنت تصلي الضحى أو أنت جالس تستريح وهي محملة ترهق تتعب. هذا فيما يتعلق النبي صلى الله عليه وسلم خطب على بغلته وهي واقفة ويخطب عليها. الجمع بين مثل هذا ومثل تلك الأحاديث فيما إذا شق عليها وما لم يشق عليها يؤنس ذلك من خفة الحمل وثقله. وعلي عليه برد أحمر، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدلوا بمثل هذا الحديث على جواز لبس الأحمر، وما جاء من النهي وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر والمياثر الحمر وما كان من ذلك، حديث البراء وغيره، هذا على كراهة التنزيه على القول بالكراهة، وإلا فأرجح القوال على الأقوال الإباحة، وإلا فكراهة التنزيه، فلك أن تلبس الأحمر الصرف، والأفضل أن تلبس ما ليس بأحمر. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء فخرج قال البراء: ما رأيت أجمل منه، إلى نصف الساقين، فما رأيت أجمل منه. قالوا: كانت حلة مخططة فيها خطوط حمر وغير حمر، ليست حمراء صرفا، وحتى إن لبس حم أحمر صرف فهذا لبيان الكراهة فقط، جمع بين الأحاديث. وسواء كان اللبس على الجسم أو بعض الجسم كما بعض الجبب أو كذلك القمص أو كذلك العمائم أو ما كان من ذلك، أو كان اللبس على فراش يوطى عليه كفرفور فراش المسجد أحمر صرف أو لا غيره من الألبسة الأخرى من الفرش الأخرى غير الحمر خاصة للرجال، أما المرأة فتلبس الأحمر وغير الأحمر لا مانع من ذلك مما هو من شؤون النساء وألبسة النساء. قد خرج عبد الله بن عمرو لابسا ثوبا معصفرا قال أبي هذا أمرتك أمك؟ خلعه قال أخلعه قال بل حلقه إن هذا لا يحل لك إن هذا من لباس الكفار هذا المصبوغ بالعصفر. الحاصل أن لبس الأحمر جاءت فيه أحاديث متعارضة والقول فيه بكراهة التنزيه لا كراهة التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه برد أحمر خرج لابسا حلة حمراء قال ما رأيت أجمل منه، فالأحاديث النهي عن ذلك لكراهة التنزيه فقط. قال رجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه، ورجل بين يديه تجد هذا في المبهمات تذكرون هو فلان من فلان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي يبلغ عنه، هذا في حالة من الحالات ربما، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله عز وجل قوة في الصوت وبركة. قال نعمان بن بشير رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم النار فلو أن أحدا بالسوق لسمعه بمكان كذا وكذا لسمعه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال استنصت الناس يا جرير، وخطب وأسمع أهل منى خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخره، وسمعه أهل منى. وكان وهكذا نبي الله إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فأسمع الله أذانه هذا قلب كل مؤمن، الشاهد أنها بركة وكان أعطاه الله صوتا. ففي هذا الحال بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا بين يديه يعبر عنه أي يبلغ عنه بلغ عنه. فيما إذا احتاج الناس للإبلاغ في الصلاة انقطع مكبر الصوت والمسجد مليء والخارج مليء وبلغ عنه ما في مانع من هذا الحديث، هذا الحديث وقد ثبت في الأذان أنهم كانوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما إن لم يكن لهم حاجة كما تراه في المسجد الحرام والمسجد النبوي فهذا التبليغ الحاصل في ذلك الموضع من أولئك المؤذنين أصلحهم الله مع وجود مكبرات الصوت تصدع بالأصوات في كل مكان وسماع الناس للإمام مما لا يحتاج إليه من المحدثات. وبلغنا أن الإمام ابن باز رحمه الله أنه سعى عند المؤذنين أن يتركوا هذا فقالوا هذه وظيفتنا، وبذل لهم أموالا أن يتركوا هذا التبليغ قالوا هذه وظيفتنا وأبوا أن يتركوا، وإلا فهو كان من المنكرين لهذا التبليغ عليه رحمة الله. الحاصل بعد الإمام ربما قد ساجده ما زال مطر، والإمام قد قائم وما زال مطر، وهكذا تبليغ فهو بحسبه. هنا احتيج وهناك تبليغ للمحدثين أيضا، فتجد المحدث يحضر نحو 30,000 في مجلسه، يزيد بن هارون الواسطي وأمثال هؤلاء ذكروا أنه يحضر نحو 30,000 في مجلس التحديث وبعضهم أكثر. طيب من يوصل صوته؟ لا مكبرات ولا شيء، يتخذ مبلغين فيضع مبلغا هنا ثم يقول حدثنا فلان، فيقول المبلغ قال حدثنا فلان وهناك يسمعه، ثم يذكر هكذا بعده وبعده، حتى إن من بعضهم أنه قال حدثنا فلان وعدة أي وعدد من المحدثين، فلم يفهم المبلغ فقال عد ابن من؟ قال عد ابن فقدتك. إنما الشاهد أن هذا كان في زمن السلف، هو ظن أنه عدة رجل واحد وهو يقول عدة أي عدد من حدثنا بهذا. هذا يتعلق في التبليغ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعبر عنه. ويستدل بمثل هذه الفقرة على الترجمة التي لا إحالة فيها، يعني كونه يتكلم إنسان بعربي فيترجم له المترجم بأعجمي. وكان زيد بن ثابت يعني كمترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءته كتب يقرأ عليه وإن أراد أن يكتب كتب له. إنها تأتينا كتب، أي بالعبرانية، قال فحذقتها في نصف شهر، أخذ اللغة في نصف شهر أو في 12 يوما، 12 يوما زيد بن ثابت رضي الله عنه. فالترجمة من أمين مطلوبة، إلا في القرآن فلا يجوز أن يترجم القرآن بلفظه، إنما يترجم معناه، معناه وتفسيره. أما أن يترجمه مثلا مثل الحمار يحمل أسفاره كما قال، كمثل دنكي يقرأها يترجمها، لا ما يجوز، هذا تغيير للقرآن من عربي إلى أعجمي بلسان عربي مبين، فلا يجوز إحالته من عربيته إلى أعجمي، وإنما يترجم معناه. أما غير ذلك من الكلام الذي هو ليس يعني بالقرآن حتى يعني ماذا ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيترجم بمعنى، وأما من كلام الله ورسوله يعني بلفظه، وأما من كلام الله ورسوله فيترجم معناه. قال فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه، قال فجعلت أعجب من بردها، أي دنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد استدلون به على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ليس في سائر الناس إن وجدت مثل هذه الأحاديث أنهم كانوا يتبركون ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهم يدخل يده تحت قدمه وأحدهم يمسح، فهذا بخصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتبركون بالخلفاء الراشدين أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر بلا خلاف، ما أحد كان يتبرك بشيء منه يعني مثل هذه الطريقة، وإنما يعني ما هي بأول بركاتكم يا آل بكر، بعلمه، بركة بعلمهم حيث أنه يستفيدون علمه، وهكذا إذا قال ادعوا لي يا فلان ولم يكن ديدنه لا بأس، هذا من استفادة بالعلم. وأما الإطلاق هذا ليس لا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد.